نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسعد في هذا اللقاء الرمضاني الحادي عشر بجدة، والذي ينعقد في سلسلة من المساجد المتنوعة في الأحياء المختلفة بعنوان المجالس الرمضانية، والتي أردنا أن تكون هناك باقات مختلفة تتعلق بأحكام الصيام وآدابه، ومن ذلك هذا المجلس الحادي عشر في مسجد الشيخ بن باز رحمه الله في هذا الحي المسمى بحي الأمير فواز، الأمير عبد المجيد. فهذا اللقاء الحادي عشر، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية وبقيادة ربانها وزيرها الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ على هذه المساعي العظيمة في نشر الرسالة الصحيحة الوسطية التي تدعو لاتباع السلف في أمر دين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أمر الشريعة. وثم مكتب الدعوة بجدة، وقبل ذلك فرع منطقة مكة لتنظيم هذا اللقاء الرمضاني في هذا المسجد بعد صلاة العصر، وهو بعنوان الدعاء آدابه أحكامه. عباد الله، عندما نذكر رمضان وفضل الله عز وجل علينا أن أحيانا إلى هذا الشهر المبارك، وأنها نعمة لا تعدلها نعمة، أن بعد توحيد الله والانقياد لدينه وأداء فريضة الصلاة والزكاة، أن نشهد هذا الركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان، وشهود هذا الشهر المبارك والذي قد بشر النبي به فقال فيما رواه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، تكتب فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. نعم، ونحن نشهد بالنعمة، نخشى من هذه الكلمة الأخيرة، أي فيها دلالة على أن العبد قد يحرم بركة هذا الشهر من فضائل الصوم وقيام ليلة القدر بالذنب يصيبه. فلينظر العبد كيف دخل شهر رمضان عليه، هل هو باق على جفاء ربه والإقامة على ذنبه مع ربه ومظالم لم يحرر رقبته منها فيردها إلى أهلها، أم أنه أقبل على رمضان بتوبة نصوح ورد المظالم إلى أهلها فبر والديه وأطاع ولي أمر بلده وصل رحمه وتصدق وأحسن الظن بربه بالقبول ولم يأس من رحمة الله وغير ذلك من العبادات القولية والفعلية والقلبية التي هي من الواجبات، فحينئذ يرجى لهذا الذي قام بمثل ذلك واجتنب ما هنالك من المآثم والمحارم أن يشكر الله له هذه النعمة شهود رمضان فيضاعف له الأجر حتى ربما يكون يوم القيامة عندما يحاسب الناس قد سبق حتى من مات قبله شهيدا، سبقه إلى الجنة لما في شهر رمضان الفضل، ولو لم يكن إلا الصيام المفروض فيه لكان يكفي في مضاعفة الثواب، حيث يوم واحد لا ندري كم ألف أو مئة ألف أو مليون من الحسنات. الله لما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني يعطيه من غير حساب، سمي كم 7 مليون حسنة، الله كريم. نعم، فإذا كان 30 شهر 30 يوم في الشهر، وإذا كان مع ليلة القدر خير من 1000 شهر، إذن هذا هو السبب الذي جاء في رؤية طلحة بن عبيد الله والتي تعجب منها الناس في عهد النبي من الصحابة، أنه كيف شاهد رمضان واحد رمضان يسبق رجل قتل في سبيل الرحمة الجنة، هذا هو السبب. لكن نبه ابن حجر رحمه الله أن هذا لمن التزم آداب الصوم، قال كل فضيلة جاءت في الصوم إنما هو لمن التزم آدابه، ففي نهاره لم يسخب لم يغتاب لم يرفث لم ينظر إلى حرام لم يستمع إلى ما حرم الرحمن ويتبع خطوات الشيطان، فإنه حينئذ تتضاعف له الأجور. أما من جرح صومه بما يكون الصوم عليه لا له فهذا لا يكون كذلك، بل قد يبطل ثواب صومه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال ابن حجر أي المعاصي، كأن يكون في نهار رمضان مسبل ثوبه تحت الكعب. نعم، في نهار رمضان تشوف بعض الشباب حاط سلسال في الأسواق يتجول بها متشبه بالنساء، لعن الله المسلمين رجال بالنساء، في نهار رمضان تتزين المرأة وتلبس ضيق جدا وتروح تشتري الإفطار وقد لبست لباسا يخالف الأدب الشرعي من تعري من تبرج من زينة من ضيق من أشياء مهيجة لشهوات الرجال من عطر من طيب في نهار رمضان، فهل هذا حينئذ سينال ثواب الصوم والذي سبق به ذاك الصائم الذي مكث بعد المجاهد وقتل في سبيل الله سبقه إلى الجنة برمضان واحد، فكيف بعدة إيش رمضانات؟ الرؤية هذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من صاحبه، فغزا الذي كان مجتهدا فقتل في سبيل الله، وأخر الذي بعده، مكث الذي بعده سنة ثم مات. فرأى طلحة كما قال رأيت في مير النائم أنهما عند باب الجنة الرجلان، وأن رجلا فتح باب الجنة وأذن للذي مات بعدها، مات بعد الشهيد المجتهد، ثم أغلق الباب، ثم أذن للذي قتل شهيدا وكان في العبادة مجتهدا، ثم جاء الرجلان إليه فقال مكانك لم يؤذن لك، يعني أنت لازلت حي، إذا توفيت جئت الجنة لكنك لازلت حي يا طلحة. فعجب الناس لما قصها طلحة على الناس، عجبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تعجبون، أليس مكث بعده سنة فأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة، فلما بينهما كما بين السماء والأرض. لكن من الذي يلتزم أداب الصوم اليوم؟ من الذي يقدر نعمة رمضان فيجتنب المحارم ويتخذ من نفسه كالصاحب لانعزال أصحاب السوء؟ قال الوحدة خير من رفيق السوء، حيث أن تضعف وسوسة الشياطين، قال تسلسل ما قال تموت، يبقى أثر صاحب السوء في نهار رمضان وليلة، وقد يكون صاحب السوء لك شقيق، جار، زميل بالعمل، فاحذر رفقة السوء، سيما أهل البدع. قال بعض سلفنا لأن أرى ابني ينشأ بين أهل الضرابط والخمور والعود والطنبور خير من أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن أهل البدع باسم كلمة الحق مثلا، باسم الجهاد، يثيرك مثلا على ولي أمرك لتصبح واحد من الخوارج كلاب النار فتقتل المسلمين، ويقول لك أنت الآن مجاهد، لما تظهر مثلا اسمه ذا قبل أيام ظهر اسمه المبيض، اسمه عماد المبيض، وقال هاجرت إلى بريطانيا بلاد الصلبان وترك بلاد الإسلام هنا، وقال لأقول كلمة الحق أن فيه بعض المعاصي، طيب وهناك ما في صلبان، إيش بعض المعاصي هنا؟ نعم، قال الحسن في من يخرج على الأمر لوجود بعض المخالفات عن الخوارج، قال هؤلاء يريدون الدنيا، للنبي نهى من يخرج على الأمر بسبب المعاصي. نعم، قال إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا من طاعتهم. نعم، ثم خوارج العصر من إخوان المسلمين من يسمونه دول السورية خالفوا هذا المبدأ وشاقوا الرسول وصاروا في كل مجلس يعني يغتابون ولي أمر، متى سنحت لهم الفرصة ولهم جبنا؟ لا، لكن سنحت لهم الفرصة، مثل هذا كان في هذه البلاد مكبوت جبان، فلما ذهب إلى تلك البلد الذي يعني عسكر وبيض فيها الشيطان المسعري والفقيه وغيره، أخذ يطعن في هذه البلاد. هذا الكلام حينئذ سيما إذا صار في الصوام في أثناء صومهم قد يبطل ثوابهم، بل قد يؤول بهم سماعه إلى أن يصبح الواحد منهم كلبا من كلاب النار. إذن البدع والمعاصي الشهواتية الشبهاتية في الصوم أخطر من الشهواتية، إن البعض مثلا إذا اغتاب عنده جار قال أسكت حنا صائمين، إذا اغتاب ولي الأمر قال هذا يتكلم كلمة الحق، غلط، لأن ولي الأمر له حرمة. نعم، فيحرم على الشخص أن يتداول في المجالس الطعون في ولاة أمر بلده، بل أنه يجمع الكلمة بذكر محاسنهم وإظهار محبتهم حتى تسير سفينة الحياة والنجاة، لا تضطرب وتغرق بأهلها كما فعل في الدول في مصر وتونس عندما تكلموا على أمرهم وحثوا الناس الخروج الشوارع بثورة، ضاع أمر الدين عندهم الدنيا من ثورات وانقلابات ولم يهدأ الأمر. نعم، وفقدوا وظائفهم وفقدوا دينهم وفقدوا، نسأل الله العافية. إذن يا عباد الله، حينئذ لنلتزم آداب الصوم وفضائل هذا الشهر، ومن فضائل هذا الشهر غير مضاعفة الصوم أنه شهر يقبل فيه الدعاء، وهذا موضوع مجلسنا الذي نختم أو نكون عليه ثم نختم به مجلسنا بعد هذه المقدمة. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أريد بصومكم أن يحصل لكم معنى التقوى، والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يعني مثلا هذا الذي يقوم من النوم ويستنجي قبل ما يتوضأ، يستنجي قبل ما يتوضأ، هذا خائف من الله أن الله ما يقبل صلاته، لا بد يستنجي. فإذا فعل ذلك بغير بلوغات كان على بدعة، لأن إذا قام النوم أمره شرعا أن يتوضأ، ما أمر يستنجي إلا إذا كان بلوغات. فإذا لابد أن يكون تقوى الله مبنية على نور، على علم. كذلك الدعاء، بعض الناس يدعو ما عنده علم بالدعاء فيقع في التعدي في الدعاء وهو لا يشعر، فحينئذ قد لا يقبل دعاءه بل يكون عليه وبال، يكون عليه لا له، ويرد ويأثم في دعائه ويتورط ورطة عظيمة حينئذ، نسأل الله العافية. فكان لزاما أن يتعلم من العلم ما يعرف كيف يتقي الله به في كل أمور، من صوم، من دعاء، من زكاة، فيمشي على بصيرة مخالفا من يمشي مكبا على وجهه. قال الله تعالى في كتابه: في الفرق بين من يمشي على علم وعلى جهل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني ليس بينهما مقارنة لا شك. فهذا رجل مثل ما لو كان من جماعة التبليغ، يقول أدعو إلى الله، لم يطلب العلم ولم يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، فتلقاه مكب على وجهه، يجي يتكلم يدعو الناس في البيوت ولا يعرف ايش يدعوه، لا يفرق بين البدعة والشرك. قام أمامي رجل جماعة تبليغ في إحدى المساجد، والحمد لله تم التعامل معه بما يقتضيه الحال، وهي جماعة ممنوعة الآن ضمن المملكة العربية السعودية، نظرا أنها فرخت إرهابا، فالإرهابيون يأتون إليهم ويرونهم جهر دواويش يأخذونهم معهم لتفجير إلى آخره، لما تسلحوا بالعلم فصارت جماعة محظورة الآن. فقام أحد جماعة تبليغ مثلا يدعو إلى الله لكنه يدعو إلى النار، أمر كل الناس اللي في المسجد، وأنا كنت منهم في المسجد، أن يلحدوا معه. ماذا قال؟ قال واعظا لهم مرققا قلوبهم: إن الله يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فأسكت، قلت هذا الله، لا يمكن يصل العبد لمرحلة يترقى حتى يصبح مثل الله يقول للشيء كن فيكون. فانظر، جاء إلى الناس على الفطرة فأراد أن يخرج وقد ألحده، لولا أن الله أنقذ الموقف على يدي، الحمد لله على فضله. نعم، فبينت له وأسكته وبينت له باطل ما يقول، يعني لو الله ثم كنت موجود طيب لكان ما كان. فالآن كم مسجد فجاء معتذرا لي قال صح كلامك معليش سامحونا، طيب والمساجد اللي تكلم فيها بهذا وخليتهم يحدون، ها وش الفائدة اعتذر لي يعني أنا ربك؟ ها تب إلى الله ولا تطلب ولا تدعو إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما قعد نايم على اسم هذا وش اسم كتابه رياض الصالحين ولا يعرف حتى يقراه. نعم، يرطم كذا كلام مو بعارف كيف يقرأ، ثم اللي قدامه مو بعارف وش معنى الحديث هذا، هو كلام صيني ولا كلام، ثم يكون كالتبرك ثم يقول خلاص عددناكم يعني سوينا لكم جلسة رياض الصالحين، يلا إلى الدعوة إلى الله إلى بقلادش. يا أخي اتق الله، العلم إيش؟ العلم بالتعلم. نعم، العلم. قال الشيخ باز: لا يجوز الخروج من على التبليغ، وقال هم من الفرق الهالكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن لابد أن ندعو على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة. قال الشيخ محمد الوارد: فمن لم يدعو على غير، فمن دعا على غير بصيرة دعه جاهل إلى الله فهو عاصي. لابد يتعلم ويدعو، ما نقول لا تدعو، لكن تعلم، اصبر، حتى العلماء يحكم عليك أنك أحكمت العلم ثم انطلق، ما نقول لك لا، لكن لا تدعو إلى الله بجهل. قال الخطيب البغدادي: كل وبالنقطة قال كل من جاء بعد الخطيب من العلماء فهم عيال على علمه. قال: والذي لا إله غيره ما دعا داعي إلى الله بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وبالفعل نشروا الشرك جماعة التبليغ. قال الشيخ الفوزان: هذه الجماعة التبليغ أرادت أن تستبدل دعوة التوحيد بالشرك. كيف؟ أعطيك قصة لواحد جدة عندنا اسمه الشرقاوي، كان يمشي معهم 30 سنة مع التبليغ، قصته مؤلمة مرة جدا. بعد سنين طويلة هو يخدم الجماعة، ترقى وترقى وترقى حتى قررت الجماعة أن ترقيه فيصبح ملك العالم، لا مو ملك العالم، خادم قائد التبليغ في العالم، هذا ملك، هذا لأنه يخدم إيش؟ صوفية، يوصل رجليه إلى خادم قائد الأعلى للقوات المسلحة التبليغية، سلح بالجهل. ورقوا ورقوا حطوه في المنصب. طبعا لما جاء الخبر كأنه جاته يعني وش أقول لك، تذكرة صعود القمر، يعني خبر عظيم، بخدم القائد الأعلى وهو في أمريكا ساكن، أي والله لا في المدينة ولا مكة، ساكن في أمريكا. راح يخدمه يكبس لرجليه وينظف الحمامات أو المهم راح يخدم، قعد له يخدم يخدم يخدم، قال أقول لك بدأ يدعوه للشرك، والله لم أقول شيء، هو كلامه هذا، بدأ يدعوه للشرك، يقول له هؤلاء الوهابية اللي يقولون يعني الأولياء ما يفيدون من يدعوهم، هذا ترى كلامهم باطل، بل الأولياء لهم جاه عند الله. وبدأ يدعوه للشرك فاستفاق الرجل وتركهم ورجع، عرف أن يدرجون للشخص إلى أن يدعونه في الأخير للبيعة على الطرق الصوفية. ذلك خرج الحين الجبري يشيد بمن؟ بجماعة التبليغ، ويبين العلاقة بين الصوفية وبينهم، فيقول يعني هذه الجماعة تخدم يعني دعوتنا إلى آخره، لأنهم يبايعون على الطرق الصوفية الجشدية وأشياء ما أعرفها، سحر صوية، الحمد لله الذي لم يعرفني المنطق كلامه. فالمقصود أن دعوة التوحيد قام بها السلف وهم النبي والصحابة، فمن أراد أن يتشبه بهم فليقم بدعوة التوحيد والسنة، ومن أراد أن يخالفهم فيهلك فليدعو بدعوة التبليغ أو جماعة الإخوان أو السرورية أو الصوفية النقشبندية البهلوانية، الله 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 إلى آخره، والرقص والزمر يسميه إيش؟ الذكر. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وإيش؟ وتصدية. الصفيق والصفير نشوف عادة أولاد الشوارع كيف تصير عبادة، أول ما ينادي صاحبه يضرب هنا ويعطيها صفرة أو يضرب بأن هذا في الطرب والعري، وما نعرف أن لغة إيش الصفير لغة عبادة، وكذلك اليوم ما نعرف أن لغة الضرب على الدف والزمر طاعة لله، كيف تكون كذا؟ سبحان الله. وتراهم يتعبدون الله حتى على وجه انفراده. كان لي زميل جاب ثروة المعادن، كنت أدرس هندسة قديم قبل مدرس علم الشريعة، فجاءنا يشتكي، قال شفت اللي شفته اليوم؟ وشو شاف؟ واحد من هؤلاء يقول أول شيء شاف المسجد في أحد كان يذكر الله بعد الصلاة، ما عجبه أن يذكر الله ذكر السنة، أراد على طقوسهم أن يذكر الله، فكنت أنا بزاوية لا يراني فيها، تأكد ما في أحد، قام انتصب وبدأ يضربها هز وصف ورقص ولا إله إلا الله. أي والله، إذن حتى على وجه الانفراد يفعلوها. أنا كنت أحسب أن ما يفعل هذا إلا إيش؟ إلا جماعيا. ها؟ طلع حتى إذا انفرد يتنسك وحده في المسجد بالهز والاضطراب وهز الوسط ونحو ذلك السخف الذي يسمونه عبادة وذكر، نسأل الله العافية. قال الله تعالى بعد أن ذكر أن الصوم مقصوده التقوى والتوبة من الشهوات والشبهات من البدع والمعاصي، والبدع أشد كما ذكرنا، ليس الصوم محصور على ترك الشهوات كالزنا، بل البدع كالانتساب لأهل الجماعات التبليغ والإخوان والصوفية. كيف تصور واحد دخل رمضان ولا زال صوفيا، يقول الذكر عندنا 27 كذا كذا ويأخذ التعليم الصوفية كل يوم، هذا ما كيف يقبل الله صومه وهو يبتدع في دين الله؟ يجب يترك الاثنين، الشهوات وإيش والشبهات. لذلك قال لعلهم يتقون، يعني يتقون الشهوات والشبهات، وفقط الشهوات الزنا، والشهوات أشد، لأن إبليس قال أهلكت ولد آدم بإيش؟ بالذنوب، فأهلكوني بالتوبة والاستغفار. بعد جهد جهيد مع السنة والسنتين مع الفتاة تصبح قد أغوت كثير من الشباب وفتنوا وتركوا الصلاة ومارسوا الزنا، لكن يجيني الشاب من هؤلاء في لحظة ندم ويتوب ويستقيم فيهدم كل فعلته معه، يهلكوني بالتوبة ولد آدم. فكر إبليس قال كيف أخويهم بذنب ما يتوبون منه، فبث فيهم البدع والأهواء، يحسبون أنهم يحسبون إيش صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله العافية. فقال الله تعالى حينئذ في تسلسل الكلام عن شهر رمضان والذي ختمه بالدعاء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال علماء التفسير منهم شيخنا محمد الخضر قال رمضان يستجاب فيه الدعاء، لأن الله بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بأحكامه في صوم المسافر والمريض عطف ذلك بذكر الدعاء وأن الله يستجيبه، فحينئذ علم أنه موسم يستجاب فيه الدعاء. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحد أئمة المساجد كان يحضر درس لي، يعني أحد أئمة المساجد كان يحضر درس لي وابتلى بولد أبكى منه هذا الإمام، هذا أو تفتح واحد كتاب سنة المسائل طيب. فقال فاجتهد في الدعاء في رمضان، أنطق الله ابني من البكم. فدعاء في رمضان ليس كدعاء غيره من الشهور، موسم رحمة تفتح فيها باب الجنة، تغلق فيها باب الجحيم، تغل فيه مرض الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر. أسرة أخرى طالما دعوا لابنتهم المريضة بالمس أو المصابة بالعين، دعوا لها ودعوا لها، لكن سبحان الله مع أول ليلة من رمضان أفاقت، لا إله إلا الله، فلعله اتصل الدعاء في ذاك اليوم حتى يعني قبل دخول أول ليلة من رمضان يدعون في العصر، لما دخل المغرب برد الشمس كانت أول ليلة من رمضان، قال المريضة فأفقت فشعرت أني في رمضان. فالدعاء فيه مستجاب يا إخواني، أكثر الناس يغفلون عن ذلك، لكن جئنا أن نتدارس معكم آداب هذا الدعاء وأحكامه لحاجتنا للدعاء. سبحان الله الدعاء أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس. كان يعد عمر أظن نصف الجيش، يعني كل إنسان مثلا فقير معدم مطرود بالأبواب، يا رب ارزقني يا رب ارزقني وعافيني من الفقر، الله من عندكم العافية من الفقر والذل والكفر، ويدعو بدعاء النبي، النبي كان يتعوذ من الفقر، فيأتي في رمضان يستجيب الله له، فيدل كذا على تجارة على شيء سبحان الله، ويعطيه الكريم بلا حساب. كما أذكر رجل يصلي ورائي، يعني قد تصل ثروته إلى مليارات لا أقدرها، يقول عن بدايته لا شك كان يطلب الرزق، يقول كنت أبيع بساحات الحرم خردوات أو ساعات، أواصل عمل الليل والنهار، هو من يشتري من يشتري، ومن تجارة لتجارة، إلا أصبحت الأموال بالنسبة له لا تعد. الدعاء يا إخوان، الدعاء لا تنسون الدعاء. فكم من منكوب ومكروب رفع عنه بالدعاء استجاب الله له سبحانه وتعالى، وكم من فتى أصبح أو أمسى وهو يعد لحظات الموت فبالدعاء رفع الله سبحانه وتعالى عنه. شكرا لك. نعم، رفع الله عنه، لا إله إلا هو. أعرف أخ فاضل ألم فاتح عيادة بالجنوب للرقية، نسبة السرطان فيه المميت المعروف اللي تركوها له عشاء من أجل اللي يسموها التلطيف، خلاص انحشر حشاء سرطان وأصبح 95% أو قريب من 100%. تقول زوجه فصارك في المجلس مثل الدود، لأن المسكنات ما يستجيب لها، يدور في الحجرة، والأطباء يعدون أيام، وقال خلاص طلعوا بس يشوف أهله كذا، قبل يعني يروح مقابر طلعوه في المستشفى، ودعاء لعله صادف رمضان، اي ودعاء، ويخلي كل واحد يقدر من عياله 7 سنين فما فوق يقول ارقوني ارقوني، ويتنفثون على بالفاتح، وهو نفسه ينفث على نفسه ويدعو. ما جاء كم يوم إلا رفع عنه وأعرفه باسمه، وجاء للدكاترة في قسم الأشعة أو قسم الأورام يمشي، ناظرون مو مصدقين، يعني هو ذا أنت فلان، إيه نعم، يشوفون في البصمة أو يشوفون يسمون التقارير الطبية واسمه وبطاقته، قال نعم مو مصدقين، الحالة عندهم ذي أيام معروفة عالميا يعني. رفع كدي بعد أن رفع عنه، بعدها أعطاه الله حسنة، بعد اكتشف عشبة تعالج وانشفت مريضة نصرانية على يديه أسلمت بعد ذلك سبحان الله. إذن لم يغفل بعد أن سمع استجابة الدعاء في عهد النبي، فكيف اليوم ونحن نرى استجابة الدعاء في هذا العصر أمام أعيننا؟ نعم أمام أعيننا، ولعلك دعوت مرة ورأيت الإجابة الفورية، والله على كل شيء قدير. طيب، حينئذ نبدأ رحلتنا بعد هذه المقدمة الطويلة التي أراها مع ذلك قصيرة.
فأقول حكم الدعاء. جنس الدعاء واجب، كمال إيماني واجب الدعاء جنسه، فلا بد أن يكون في حياتك دعاء، فإن إذا خليت حياتك من أي دعاء فأنت عاصي لله. ويدل على ذلك حديث الترمذي الذي خرجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عاقبة من يترك الدعاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يقعد يقول في صحيحته: أنا من يدعى الله ولا مرضى، أنا عندي طبيب، أنا عندي واحد يدعي لي، فلان من الصالحين إمام، زلت رازل مرأة صالحة، ويترك جنس الدعاء، معتمد على دعاء غيره ومعتمد على الأسباب الظاهرة، فيستغني عياذا بالله، ما يدعو الله ولا مرة، هذا عاصي. فإذا اعتقد أن الله عاجز فهو كافر، قال: ما أدعو الله لأنه قد أطلب شيء ربنا ما يقدر عليه، هذا كفر. فهنا جاء الحديث قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، مو معناها كل دعاء منه دعاء قطعا هي مستحبة مثل عند الفطر، نعم، لكن من ترك جنس الدعاء كله فهذا عبد لا شك أنه في نفسه مستغني. وذلك تشوف إذا اقتربت من عالم الأثرياء ممن لم يهدي رب السماء لشكره والقيام بدعائه، يقول بعد ما حولنا حنا لهذا العالم ستجد إلا ما رحم الله، يقول: بل دعاءنا كلا إن الإنسان عيش ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيش استغنى. فتشوف ذو المال الكثير أصناف يؤدي أغراضه، ودوا البضاعة يجيب البضاعة، يقول: كل شيء يقدر يسويه، هذا أقدر أشتري اليوم سيارة كذا، وأقدر أشتري عقار كذا، إلى أن تنطبق شفتيه فلا تسمع ربما منه دعاء إذا ما أنقذ نفسه فقط. أنت محتاج أن يديم الله عليك النعمة هذه، أن تشكر حتى يديم عليك، لأن في لحظة تذهب. صحيح؟ يعني أنا أذكر أحد كبار التجار، يعني صغار التجار، يقول: أنا أملك 30 مليون، سألني عن زكاتها في الماضي، يقول: لأني الآن أنا في لحظة كنا وقع معاملة خطأ في التجارة، أو أصبحت مديون ب15 مليون، ما يملك 30 أصبح مديونها، ففي لحظة يذهب هذا الملك. ولا ما تحتاج ربك أن يديم عليك النعمة تدعوه؟ خطأ الإنسان متى يعتقد أنه مستغني عن ربه أنه صار كل شيء يشتري بماله فيصبح عنده عنفوان عن الدعاء أو استغناء، هذا عبد لا شك عاصي إلا بيكون كافر أصلا في نفسه إذا رأى أنه ما له حاجة مع يعني لله، ما له حاجة، كل شيء عنده حروف بالله. نعم، من هنا جاء الحديث بالغضب. الغضب ما جاء عن اليهود، قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، ما قال يلعنه، حتى اللعنة شد الغضب، رجل اللعن أشد ولا الغضب؟ ليش؟ في الملاعنة إذا رجل رأى امرأته مع رجل غريب أجنبي في منزله يواقعها بالحرام، فلا يجوز أن يورط نفسه ويروح يقول: ترى مرأة شفتها تزني، لأنه سيش جلدوه، لابد 4 شهداء. كيف يتخلص من وصمة العار؟ يلاعنها عند القاضي، يشهد 4 شهادات لله أنه لمن الصادقين، والخامسة لأن لعنة الله عليك المكاذبين، ويدرى عنها عذاب، فلا ترجم هي أن تشهد 4 شهادات لله أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه. المرأة تلوث الفراش وتنكس عقال أهلها، فالغضب أشد ولا اللعنة هنا؟ هو لعنة، هنا غضب. مواقعتها الفاحشة المرأة مثل الرجل ولا أشد وأشر؟ أشد وأشر. فهنا قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، ما قال يلعنه حتى، انتبه، أمر خطير.
هذا اللي يرى أنه مستغني ويسكت على الدعاء. أعوذ بالله، خطير جدا. طيب، وحينئذ الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. يدل على دعاء عبادة حديث أفضل الدعاء الحمد لله كما صح عن النبي، فسمى الحمد لله دعاء. معنى الحمد لله ثناء على الله لما اتصف به صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، ثناء على الله سماه دعاء، وهو يتضمن دعاء المسألة: ربنا بما أني أثنيت عليك فيسر أمري فأصلح شأني فارزقني، يتضمن مسألة. ويدل عليه أيضا خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب إذن يوم عرفة إيش أقول؟ دل النبي على دعاء في يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. سمى هذا دعاء وهو عبادة ليس مسألة. النوع الثاني دعاء مسألة، وهي أن يسأل ربه مراده: يا رب إني مريض فاشفني، يا رب إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا عبادة يضمن مسألة. زعله أيوب قال: ينزل ربنا السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه. هذا دعاء مسألة. تأتي المسألة الثانية: ما الذي يجعل كثير من الناس لا يرى أثر لدعائه؟ لا يرى أثر لدعائه، نسأل الله العافية، ولا يستجاب له. هو حقيقة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال عبد بخير، ومن الخير أن يستجاب دعاؤه ما لم يستعجل. قال: كيف يعني استعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء. يقول 5 سنين ونادي قال ما سأل فيترك الدعاء. لي أخ شقيق كان مبتلى بالقرع فشعره كله يسقط أو كثير منها. يوم من الأيام جاء لزيارة الوالدة المستشفى فقشع رأسه وصلى العصر لأنه توضأ، وإذا رأسه ممتلئ شعر. قلت: يا أخوي أنت يعني كيف؟ قال: 20 سنة الآن كملت وندعو والآن نبت. شوف لو ترك بعد 3 سنين دعاء كان ما نبت، لكنه قال في نفسه: لن أستعجل. هو أصل دعاء عبادة وعظيم، ويكتب لك لها أجر مجهور عظيم مضاعف، وتقول: يا رب حتى لو ما استجيب لك ليش تترك العبادة هذه؟ خلاص أنت عبد الله تدعو حتى لو ما يجيب لك، خلك مثل ما تقول في السجود: سبحان ربي العالم سبحان ربي العالم، قاعد تدعو الله الآن لك دعاء عبادة. هل ترجم هذا الدعاء العبادة أن يأتيك الله بكذا وكذا؟ أن تعبد الله بكذا، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، كذلك أن تقول: يا رب ارزقني، يا رب ارفع عني الدين، تكتم لك عبادة 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 عبادة، وتؤجر عليه يوم القيامة. كيف تترك العبادة؟ وأعظم العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. بلفظ مخ العبادة لا يصح. مثل الحج عرفة، يعني أفضل العبادة هو الدعاء. ولذلك إذا ترك جنسه ما في عبادة. إذا ترك جنسها دون الصلاة يغضب الله عليك. الدعاء قال: إذا ترك جنسها يغضب عليك. معناها كأن هي الدين كله عبادة الدعاء. ذاك الشيطان أكثر يجتهد فيه في الشرك أن يخليهم يدعو غير الله: يا بدوي يا حسين. الدعاء عندهم أهم شيء، الشياطين أنه عارفين ثقل الدعاء. فممكن الذبح بعدها أول شيء: يا بدوي قبل الذبح. ذبح هو عبادة أصلا أو مثل الدعاء، لكن دعاء المسألة فيه خضوع وذل. يبدأ بهم الشيطان يدعون به، فحينئذ ليعلم هذا الذي ما استجيب دعاءه بأن جاءه الخير الذي أراده أن الله استجاب دعاءه، لأن الاستجابة عرفها الرسول أنه مو شرط يعطيك الله ما سألت، لا، في استجابة من نوع آخر خفي عنك يحصل لك في الغيب وأنت لا تشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المسد أحمد قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه أحد ثلاث، ما هي؟ إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء. إذن قال الرجل لما سمع كما في رواية أو في حديث مثل هذا قال: إذا نفق. قال: الله أكثر، الله يعطي عباده عطايا أكثر من دعائهم هم يشعرون، أكثر من عطايا، يعني قريب أذكر مريض حصوة يتوجع من هنا ومن هنا يتوجع ويتعلم يقول: يا رب اشفني، لكن ما قال: يا رب أخرجها. شوي يوم يومين طلعت، فكان الله أعطاه شيء ما قاله، ما قال أخرجها، قال اشفني، فقد تستقر تسكن الأعضاء تنشف، لكنها خرجت بالكلية. فالله يعطي أكثر مما يدعو الإنسان، ترى مو فقط سلم الألم، خرجها كلها، لا إله إلا هو. الله أكثر أن يعطي عباده أكثر من أدعيتهم كل نفسهم، يعطيهم أكثر، لا إله إلا هو. ولذلك على المسلم لا يستعجل، ويعرف أنه في عبادة عظيمة وهو يدعو، حتى لو مستجيب له بأن أعطي أن الله يدخرها له. طيب أنا أقول لك، ربما لو علمت كم ادخر لك الله من الأدعية لما استجاب لك، دعوت لولدك مريض ما شفى الله حتى توفى، دعوت السيارة بدلك الله إياه باقي خربانة حتى أنت استغنيت عن السيارة، وجاء ولدك يركبك سيارته هو بعد ما توظف، ما غير الله سيارتك كلها مثلا ادخرها لك في الآخرة. شفت لو عرفت ما ادخر لك في الآخرة أنك ترتفع مثلا مرتبة كنت نعم فيها بسرور معين وزوجاتك حسنوات معينة، طلعت فوقها، طلعت فوقها فوقها بسبب الأدعية ذي، لقلت: يا رب ما استجاب لي دعاء بالدنيا، لأن الآخرة باقية، لو أعطاك في الدنيا زال النعيم واللذة عنك بموتك، لكن في الآخرة تبقى بدل ودين لك. فلربما قال القائل في نفسه: يعني كلها ما استجيبت في الآخرة تكون، مما ترى من نعيم، لأن الآخرة هي الباقية والدنيا وهي دار الحيوان الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حيوان وفيها الخير كله، الجنة ولا فيها نقص بوجه من الوجوه، لا من جهة الصحة فيقال له الجنة إذا دخل الجنة كما عند الترمذي: إذا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وأن تشبوا فلا إيش فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا فلا تبتئسوا، إيش بعدها؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فأجل لك هذه الأدعية 600 دعاء دعيتها في حياتك ولا واحد يجي فرضا، عرف 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 إنما استجيبت وأنا أرى الخير أبدا العابدين في هذه الدرجة. كثير من الناس لا يعرف الحقيقة، فيبدأ يقول: خلاص مني أدعو دعوت دعوت فلم يستجب لي، ويترك الدعاء. غلط، يرتكب في نفسه في حق نفسه. الله حكيم، الله حين يأخر عنك الإجابة حكمة. لو قلت: يا رب يا رب هذه التجارة داخل فيها لا تنجح، طب نجحت صب عليك الملايين سبحانه. كيف تكون عبد الأول يعلم أنك تختلف؟ اي نعم، معنى الأخ غسان من طلاب القدماء يحكي لي قصة وأنا أقولها من حفظي، إذا أخطأت فعدلني. يقول كان عندهم أو رجل يحكي لك، رجل يحكي لك عندهم بالحي سلم عليهم ذو مال قليل دخل ليس بالوفير، سلم عليهم واجتمع معهم بعد صلاة العصر إلى آخره. يقول رزق إيش كم؟ 7 مليون. 7 مليون يقول للأخ 7 مليون. يقول بدأ يشمل رائحة المال لا شك، وبدأ يغير سياراته، وبدأ يغير يعني أثاث بيته وبيته نفسه يمكن. يقول صار السلام من بعيد. اي والله في سلام عن بعد. كره السلام، او جاء في الحديث الإشارة بالأصابع تحية اليهود وبالكف تحية النصارى. والأحسن أن تؤمن السلام عليكم برأسك. فصار يعني ما يسلم عليه من قريب، شوي يمكن حتى قطعة من بعيد ما يرونه. ها ما في سلام يقول لك مرة يعني. إله الله، إن من عبادي يقول النبي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. شوف طغى على أخوانه صار يسلم عليه. كانت المصر عندها كذا فقير كذا بالطاضع ويسلم ويدعي لأخوانه ولا. المهم أراد الله به خير، إن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة الدنيا، كما عند النساء كما عند الترمذي حديث أنس عجلت له العقوبة. دخل في مشروع فشل، راحت 7 مليون وفوقها يمكن مدري كم، وصار مديون. بدأ يبيع إيش سياراته، بدأ السيارة ذيك تستفدف رجع لها هنا. بقي متحير شوفهم بعيد بيقرب يقول لك وش أسوي صحيح؟ أي سبحان الله. في بعض الآثار إن من عبادي كما ذكر لكم من لا يصلحه إلا السقم، مريض إذن مريض إذن الله ويتواضع، فإذا صححت أطريته تعنتر الصحة والعافية على الناس. فإذا مرض وده يتواضع ويصل والديه ويحترم نفسه إلى آخر. سبحانك يا رب. وبالحديث كما ذكرنا لكم فيما رواه ابن ماجه بل الترمذي في جامع من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة الدنيا، وإذا أراد له الشر أو شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. هذا لطف من الله، إذ أن عقوبة الآخرة أشد من الدنيا، ونار الآخرة 69 جزء. والحمى أن تأتي الرجل يقعد في الفراش 3 أيام يتألم بها هي حظه من النار. فلربما جاءته بلوى وراء بلوى وسواس ما يعرف كيف يضبط دينه يتغلب عليه شوي، وشاهد تسلط عليه مديرة إلى آخره، يخرج الآخرة هو نقي خير ولا يقعد في الآخرة تعذب؟ خير. عجل الله لك إيه؟ أن عقوبة خير لك. يشوفون الناس بكل أسى يستقبلون خبر أهل الحوادث، يقول والله مسرع ما شاف السيارة ودخل تحت شاحنة والله وتمزق وما عارفين يصلون عليه. يقول النبي صاحب الهدم شهيد، هذا الهدم الذي جاء شهادة له مثل أجر الشهيد. قال أنه يغسل عليه يغسل ويكفل ويصلى عليه، يقول نفس أجر الشهيد. ولا الناس قاعدين يبكون عليه هو شهيد إن شاء الله نرجو له، لكن ما تجزم على ذلك ما تعرف هو يصيب ذلك هل تصخر أو لا. لكن من مات مهدوم بزلزال أو غرق في بحر أو قتل واحد طعنه قتله شهيد، وكذلك من بات من المفطون من بطن سرطان في البطن أو القولون شهيد إلى آخره. فهذه حظ الناس من إيش؟ من عقوبة الآخرة لو جاء لجيهم، لطف من الله. ذلك السلف ينقل ابن رجب في جامع علوم الحكم إن كان واحد منهم يحب أن يشدد عليه قبل الموت. ما تشوف بعض من شاب من أجدادنا آخر أيامه في المستشفى 6 شهور ثم توفي، يحبون هذه السلف يحبونها، يقول حتى نخرج إلى الآخرة أنقياء ويأخذ كل حظنا من إيش العقوبة في الآخرة، يتوجع وكذا يتوفى. هذه حبة.
كانوا يحبون يشدد عليهم قبل. نحن نسأل العافية لا شك أنه ما سأل العبد أن يقين العافية، لكن لو حصلت وكان في آثار وعظم الله أجره ورفع الله بنا ذلك فكان هذه حكمة من الله نجاح. لا إله إلا هو. طيب، فحينئذ ننتقل للمسألة الرابعة فيما يتعلق بالدعاء، موانع القبول. من أسباب موانع القبول الكفر والشرك بالله، فهذا يحبط بركة دعائك. فالمشرك اللي يدعو البدوي يقول يا حسين اشفع لي عند الله، يجي مرة يدعي الله يقول يا الله بنت مريض، يدعو له وحده لكن كان يخالط شرك ويدعو غيره، فهل يستجيب الله له كالموحد؟ عاند الله وظلم نفسه بالشرك وقد نهاه فيه صلب به آدم، ويجي مرة يا رب بنت تعبانة لا إله إلا الله. إذن أول واجب على الذي يريد أن يستجاب دعاءه أن يحقق العبودية والإخلاص لله، ألا لله الدين الخالص. فمن فشروط قبول العبادة ثلاثة. الأول التوحيد، قال الشيخ ابن وهاب، وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. فلو دعا غير الله أحبط الله كل عماله، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف يكون البركة لدعائه؟ جاء بنت مريضة قال المرة دي خلنا ندعو الله، ما ندعو البدوي، لا إله إلا الله. هل يرتفع هذا دعاء كما لو كان موحد؟ الشرط الثاني الإخلاص، وهو يدعو الله يخلص له الدين فلا يدعو غيره، أو يدعو يرائي يرفع يديه عند الفطور يرائي أنني قاعد أدعو الله، حتى الناس يقولون ما شاء الله عابد، أو كما نراهم الآن في عالم الكاميرات والتصوير يمر كذا ثم يؤدي إلى توقف أو توقيف إنسان عن مصالحه، تعال يا فلان تعال هنا أبراك تعال تعال، يجي له يقول أعطني جوالك أعطيني جوالك، وش تسوي بجوالي؟ يقول صورني، يقول له إيش صورني إيه إيه يجي يصوره يقول لا 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 مو الآن، سوي لي بما يسبب عالم السينما والتصوير بروفة، فيرفع يديه ويخلي الكعبة بين الكاميرا وبين يديه ويلتفت ويصور، هذا يريد وجه الله بالدعاء؟ يقول معليش معليش مرة تصور رخى يده بعد ما تعبت، قال يا أخي جيب أشوف يضبط الفيلم يضبط، يلا الآن صور ارفع خلاص. ايش تقول يعني؟ لا بد يكون الدعاء لله، ليس ليراه الناس يدعو ويكرمونه بالثناء، هذا رياء. الثالث هو موضوعنا الآن لنختم به، السنة، أن يدعو على السنة فلا يبتدع في دعائه. فالسنة تأمره إذا أراد دعاء أن يستجاب له أن يتخلص من أكل الحرام، نعم أن يتخلص من أكل الحرام. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر رجل في صحيح مسلم، أشعث الربا إيش يقول؟ يا رب يا رب، يرفع يديه، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الثاني السنة تأمرك ألا تبتدع أثناء دعائك، فتفصل وتتعدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون عند أبي داود أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء. فالتعدي في الدعاء ما يفعله البعض في دعاء القنوت، والذي نهى عنه جزاه الله خير أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشر وزير الإسلامية أمر لجميع من منسوبيه الوزارة من أئمة المساجد أن يتركوا السجع في الدعاء والاعتداء فيه والتغني وإلى آخره، وقد صدر منه مرسوم بهذا جزاه الله خير، يأمر ألا يتغنى بالدعاء يطرب به، بل يقول اللهم أدنا من الجنة، يقول اللهم أنت اسمك محمد، ترضى أقول لك يا محمد، فبنك تقول تهزأ أنت نادني زين، كذلك الله كيف نقبل أنك تنادي الله يا رب يا رب، تشتعني بالله، قل يا رب اغفرني يا رب ارحمني، واضح؟ نعم. أو أقول إلهنا إله، والله لو جاك واحد يناديك بهذا الشكل يقول لك يا عمرو يا عمرو، تلطفت وتأدب معي يا أخي، ادعوا ربكم تضرعا، التضرع يليق به دعاء العلم الحسن، قال قل اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه داعي للتناغيم والتطاريب. نعم. كان بعضهم في سمفونية يسمونها، يطرب وشوي لحن حجازي شوي لحن عراقي، كل في الدعاء، إذا كان منهي عنه في القرآن، مع أنه أصل التغني ليس من يتغني في القرآن، منهي عنه بالألحان في القرآن إلا المشروع، المد المشروع الذي ليس فيه إيش، ليس فيه ألحان، كما قال محمد القراءة بالألحان بدعة، فكيف الدعاء الذي ليس محل ذلك؟ صلى الله عليه وسلم. سمع بعض السلف رجل يقول اللهم إني أسألك القصر يعني الأبيض إلا على مين الجنة إذا دخلت، قال لا تعد في الدعاء يا ابن أخي، أنت وشو يعني، أنت في بلد قد عرفت مكانها إيش على مين الجنة إذا دخلت؟ نعم. يبي ترجم الدنيا عاد شارعين مطل، يتجمع في الآخرة الله أعلم في جنته كيف، يقوم الشخص يقول إذا دخلت الجنة أبي القصر العالمين إذا دخلت، هذا رجل بالغي، وش دريك. فالنبي فذكر له فقال له إيش، إن النبي قال إنه سيكون في أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور فلا تكن يعني منه، أو يفصل كما سمع أيضا شخص من الصحابة، شخص يفسد الدعاء اللهم نعوذك من النار زقومها سلاسلها حرها، قال يا بني لو استعذت من النار عاذك من ذلك كله، يجي البعض وقصد يعرف، أنا عارف قصد يعرف، مو قصد يدعو الله يعني اللهم ارحمنا إذا غسلونا وإذا كفنونا وإذا على النعش حملونا، نعم، وإذا من الثياب جردونا، قاعد تعب. طب هذه الموعظة سويها بعد التراويح لا بأس، لكن تدخلها بالدعاء هذا ابتداء، قصدك وعظ الناس، وعظ له مكان، النبي ما كان يستعمل الدعاء ليش في الوعظ، كان يعلم الحسن دعاء الله، فيقول قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولا يقول له تغنى حتى ترجع قلوب الناس، ما قال له تغنى، حينئذ الإمام هكذا يدعو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت. نعم. كما أصدرت اللجنة هيئة العلماء أمر في فتوى في الدعاء، فقال الدعاء لا يقرأ كأنه قرآن، لو جاء معك أجنبي يحسب تقرأ قرآن، نعم، لا تجعلنا ضالين، ربما قال لك آمين يحسب تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيء، فعليك حينئذ أن تقتصد وأن تدعو دعاء سمحا لا تطريب فيه ولا تغني، تقول والله نشوف واحد مسجد كبير إمام فاضل يسوي كذا، يا أخي أنت تحتج بهذا ولا تحتج بالرسول، ها صعصع النبي كل خطبة يقول خير هدي هدي من هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإذا لا ينبغي التعدي في الدعاء حتى يقبل منك الدعاء، يعني والله فرصة عظيمة، الناس مجموعين يدعون القنوت فيهم فاضل يمكن يكونون أفضل من الإمام، فيسوقهم لمثل هذا الدعاء اللي فيه تغني وتطريب وتلحين وتكلف سجع وكذا، فيذهب عليهم بركة الدعاء بهذا، خطأ، دعاء دعاء سمح. النبي قال الحسن، قال الحسن على من يريد دعاء القنوت اللهم اهدنا فيه وعافنا فيه، ما قال له قل اللهم اهدنا
في إلى آخره. ما قال النبي كذا، قال له قل اللهم أدري من هديت، ولو كان خير ما يجوز النبي يأخر ذلك على الحاجة، العلمه يقول رق قلوب الناس يعطيهم كذا يعني. ولا ينقضي عجبي من نساء، مرة كنت أصلي التراويح قبل سنين، أصلينا خلفي نساء فاشتكونا علي، أنا اشتكوا علي قالوا هذا الإمام مو قاعد يشعرنا برمضان، رمضان روحانيات، الله ما دينه وين؟ وهذا لا شك ابتداعات، يعني رمضان ما تشعرون فيه إلا بالغان والألحان والفوانيس، والفوانيس والشعارات النجمة، وليش هذا رمضان كأنهم في عزاء، لا هلال ولا إيش ولا فانوس رمضان ولا هذه الشعائر، يريد الشيطان يقنعهم إن هي هذا رمضان، يصرفهم عن المعنى الحقيقي والشيء التقوى والانقياد على كتاب الله والاستغفار والدعاء في رمضان، نعم، وليس هذه شعائر، نعم، يعني رمضان من غير هذه الأشياء ليس برمضان، بالعكس رمضان بلا تعدي في الدعاء أحسن رمضان مع التعدي في الدعاء، ولا فعلى المسلم حينئذ ألا يتعدى في الدعاء، والذي جاء في فضل كثير فينحرف به فلربما رد في وجهه، فقد خرج الترمذي في جامعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، فتعتدي فيه ثم لا تستفيد منه، عبادة عظيمة، قال العبادة هو الدعاء. وفي مسند أحمد بن ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر بالوالدين. وأحمد في حديث هريرة يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، فإذا دعوت الله كان الله معك، تبي الله يسير عليك ولا معك؟ عليك إذا دعوته متعديا في دعاء، أسأت الأدب معه في طريقة الدعاء. والله يا إخواني لا أزال أكررها، إنك لو دخلت على ملك فاضل عادل محترم محشوم من رعيته ومسكت معروض قدامه وقلت يا جلالة الملك أبي قطعة أرض، شنو؟ مش يسوي هذا؟ هذا يصير أدب معي ولا كيف ملك الملوك تكلمه كذا؟ إلهنا إلهنا، تصوف أعوذ بالله، تدعو الله كذا ليش؟ إلهنا اغفر لنا وارحمنا، صح ولا؟ هل تظفرون بالنبي مرة واحدة تغنى بالدعاء مرة واحدة في حديث ولا حديث؟ إذا علينا أن ندعو الله بلا تكلف، سيما ولي أمرنا الخاص بالمساجد ووزير الشؤون الإسلامية وجه الوزارة بهذا، ويترك الإنسان التلهيل وتغني ويختصر على الدعاء الوارد في السنة. يعني أعطيكم دعاء، أنا نفسي إمام مسجد أدعو به، ترك شيء؟ والله ما ترك شيء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة كلها من ولادة إلى زيادة لكل خير، واجعل وفاة الفن راحة لنا كل شهر. وش تركت هذه؟ شفت؟ تقول عائشة كان النبي يعجبه إيش؟ جوامع الدعاء ويكره ما سوى ذلك الذي يشبه الوعظ. اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، إذا صرنا بين الديدان والجنادل وحدنا، إذا رحمك الله رحمك الله كله، تحزين الناس بكاءهم، حزنهم خليهم يكون على القرآن مو على سجعك. يكون الدعاء ورد فيه بكاء في السنة؟ لا، ورد فيه بكاء في القرآن، ما ورد فيه تتباكى الدعاء، عبادة البكاء في القرآن يكون، نعم، ويزيدهم خشوعا. ما قال يدعون ويبكون؟ يبكون من إيش؟ من القراءة، من كلام الله. أما العكس يقعد الصلاة يبين بح صوته ويقرأ قرآن،
خلاص آخر هذا. فما يجي الدعاء يكتش مع البكاء والتنفيذ العنوف هذا شيء غريب ولا ايه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع. أصل الدعاء التذلل الخشوع ما يليق هذا التذلل الخشوع إنك تلحن وتطرد الدعاء. لمن أكثروا عليه مرة اجتمع معي نفر كثير من العوام. هذا الكلام كنت أقوله من حوالي سنين طويلة قد تصل إلى 30 أو اجتمعوا عليه فقلت لهم اسمعوا. طبعا وعظتهم بذا وعظتهم بأمر آخر. قلت أنتم الآن أمك بالعين مركزة وأنت برا تنتظر نجاتها. أقسم بالله أنك لن يعني ترتب أو تكون في سجودك أو في خطبة الجمعة تقول يا رب إيش أمي يا رب إيش فيها يا رب. أتحدى واحد يرجو من الله أن يشفي أمه ولا تموت في هذه العملية الخطيرة يقول يا إلهي اشفيها وارحمها ما يقول ولا لأنه في تذلل. التذلل يمنع منه هذا الخوف والقلق يمنعه. فقلت له لماذا لم تكن منفردا ما تفعل ومع الناس لما تقوم بهم قانتا تفعل هنا خلاص. طيب فلما أكثروا ولا زالوا يكثروا قلت بينوا وبينكم ما قاله بعض السلف في الصعق هذه خلاص هذه أجلست على كل الأماني والتأويلات. كان في من السلف من إذا قرع يعني يذكر في بعض الصالحين فيهم يقول وإذا نقرأ نقول يشهق ويسقط يعني من آية. قال طيب هذول اللي يصعقوا كثروا أبار في عهد حسن أو غيره صعق صعق كثرة. أنا بقرأ عليهم يمشون على السور بقرأ نقرف نقول شوف من يطيح. إيش يقصد؟ يقصد لو كانت من قلبه سيسقط. واضح واضح ولا ميت واضح عندك مرة ثانية. لما قال بعض الصالحين كان يصعق عندما يسمع مثل هذه الآية قالت آية بينه وبينه من الصعق من قلبه لو تلوتها ويمشي على إيش على جبر. فلو سقط لكان من قلبه مو تمثيلا يعني واضح. طيب آية بيني وبينكم أيها الملحنون للأدعية أن تدحرج السيارة حتى تتعلق فرع شجرة السيارة شوي يشوف النار تحت وفي السيارة داخل سودة مثل النمل الناس يعني حركة هي أسقط. تغنى هنا يا رب انقذني ما نقولها يا رب انقذني. إذن وضحت الآن. إذن علينا أن نترك إيش السبح ونترك إيش التغني في الدعاء. النبي يقول صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي أن تعقد التسابيح بإيش بالأنامل وقال هن مستنطقات. ونترك كل الأشياء الذي كان ما يمارسها في أمور الدين إلا إذا لم يقم المقتضي إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هناك مانع مثل الميكروفون لا بأس كان مانع مستعماله. لكن الشيء الذي كان يقدر عليه وما يسويه نفعله لا. كان الذي يقدر يرتل الدعاء ويتغنى فيه ما فعله ما يكون لنا سنة تسمى سنة تركية حينئذ. وبهذا ينتهي لقاؤنا مننبه تنبيهات على أمور منها الدعاء الجماعي عند يعني بدع بعض مظاهر من بدع الدعاء. الدعاء الجماعي عند إيش عند المقابر بدعة يرفع يديه والناس يدعون ما فعل النبي. فكل إنسان يدعو بنفسه ولا يرفع يديه النبي ما رفع. ثاني إذا كانت زيارة مطلقة يرفع يديه ولا بأس لكن لا يدعو دعاء جماعي. الدعاء الجماعي بعد المحاضرة يرفعون كل ما يديهم والشخص يرفع يده هذا محدث ما ورد. لكن الشيخ أحيانا إذا دعا أمن الناس في أنفسهم من غير رفع يديه ولا هو يرفع يديه. رفع اليدين في الدعاء لم يأتي في خطبة الجمعة ولم يأتي عند الإفطار. كان ابن عمر يقول كان النبي إذا أفطر قال ذهب الظما ثلاثة ركن ثلاثة أجل إن شاء الله، ما قال يرفع يديه، ما كان ابن عمر يرفع يديه عند الدعاء، يأكل التمرة ويقول هذا الدعاء. رفع اليدين من خطيب الجمعة محدث، بل يرفع يديه إذا استسقى، فإن الصحابي عند مسلم دخل ورجب جميع خطيب الجمعة رفع يديه في غير استسقاء، فقال قبح الله فإن اليدين، ما كان الذي يرفعهما إلا أن يشير بالإصبع صلى الله عليه وسلم. أخيرا، من أسباب قبول الدعاء استقبال قبلة، رفع اليدين، وتقديم الحمد مع الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء موقوف، فإذا صلى على النبي ارتفع. ورأى رجل صلى الله عليه وسلم صلى لكنه ما أثنى على الله سبحانه وتعالى ولا صلى على النبي، فقال عجلها. سمع رجل كما حدث عند أبي داود في فضالة بن عبيد يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال عجل هذا، إذا صلى أو دعا أحدكم يعني فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. لكن الصلاة على النبي مع الثناء قبل الدعاء شرط ولا يصح؟ وهذا للكمال، للكمال، فلو دعا من غير هذا لصح، لكن هذا يكمل رفع الدعاء له. نعم، أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ما ذهب من رمضان فقد بلغنا النصف، وأن يصلح ما بقي لنا منه، وأن يحسن لنا ختامنا في هذا الشهر، وأن يصلح دعاءنا، وأن يجيب دعاءنا، ويجنبنا التعدي فيه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.